بعد رفع المسيح عليه السلام اضطرب حال النصارى، وتنازعت الديانة النصرانية انشقاقات داخلية عديدة. من بين الأسفار 27 التي يتألف منها الإنجيل أو العهد الجديد، هناك 21 رسالة، وهناك رسائل ترشد وتشجع، وهناك أيضا رسائل تحذر وتؤنب. كتبت هذه الرسائل كلها على أيدي أشخاص ذوي سلطة في هذه الديانة الجديدة. ما تلك التحذيرات؟ ومن ألفها؟ ولماذا؟ منذ البداية كانت روايات النصارى عن المسيح عليه السلام متفاوتة، وظلت تتفاوت أكثر فأكثر. وفي الحقيقة لم يرد عن النصارى رواية واحدة صحيحة متصلة السند عن المسيح عليه السلام. وبقيت الكنيسة تواجه تناقضاتها ومشاكلها الصعبة منذ البداية وإلى الآن. إن تاريخ النصرانية معقد جداً ومليء بالغموض والأسرار الكهنوتية، بل ومليء بسوء الفهم والجدل والهرطقة. بعد رفع المسيح عليه السلام أصبح للنصرانية معلمون جدد، دعاة أو مبشرون جدد، وكل جديد يمكن أن يكون خطرا. إذن أين الحقيقة؟ في تلك الحقبة لم يكن هناك ما هو أخطر على الوضع الراهن حينها من تعاليم مبشر متجول يدعو لديانة جديدة. لقد اختار بعض صيادي الجليل البسطاء ليكونوا أتباعه، ووعدهم بالعاقبة الحميدة. ولكن هل نجحوا في ذلك؟
في رأيي لم يكن تبشير المسيح في الجليل ناجحا، وثمة برهان على ذلك في الأناجيل. فأحيانا تتجمع حشود كبيرة حول المسيح، ولكن في إنجيل ماركوس تحديدا الذي يعده البعض الإنجيل الأقدم، نجد أن المسيح كان ينتقل من قرية إلى أخرى باحثا عمن يصغي إليه. أظن أن النفوس كانت مفعمة بالحماس في البداية، إذ فسر ملكوت الله تفسيرا سياسيا، ولكن عندما تتحقق تلك الوعود السياسية بدأت الحشود تبتعد. كما أن هيرودس أنتيباس ملك الجليل رأى في المسيح في البداية خطرا يتهدده، ولكنه بعد ذلك لم يهتم كثيرا بالأمر. إذن نجاح المسيح في دعوته لم يكن مبهرا، فالناس لا يرغبون في الإصلاح، لأنك إن وعدتهم بمدينة فاضلة سيروقهم الأمر، وإن لم يتحقق ذلك فسيديرون ظهورهم لك.
قطعا البعض أصغى، والبعض تغير، والبعض آمن.
عرفت مريم المجدلية أن المسيح ولد في بيت لحم، وبيت لحم بحسب إحدى النبوءات اليهودية هي مكان ولادة ملك محارب، وأظنها اعتقدت أن على المسيح أن يفعل شيئا بشأن الرومان، إلا أنه كان يرافق جبات الضرائب والخطائين، لذا فإنه بحسب رأيها لم يكن يفعل أمر الله.
ولكن المثير للدهشة أن النصارى الذين يدعون حب المسيح عليه السلام يشككون في كونها كانت عذراء، بل تزعم بعض المصادر النصرانية أنها تزوجت وأنجبت.
أعرف أن ذلك سيشكل صدمة لكثير من الناس، ولكن بحسب الفصل السادس من إنجيل ماركوس كان للمسيح إخوة هم يوسف ويهوذا وسمعان ويعقوب، وبحسب ذلك إذن كان لمريم 5 أبناء ذكور إذا ما احتسبنا المسيح. لكننا لا نعرف كم أختا كان لدى المسيح ولا اسم أي واحدة منهن، بينما أسماء الإخوة الذكور مذكورة، وسؤالنا هو هل هم إخوة وأخوات حقيقيون؟
بحسب الإنجيلين اللذين رويا حدث الميلاد، ولد المسيح من مريم العذراء البتول، ولكن الغريب أنه لا شيء في إنجيل متى أو إنجيل لوقا يشير إلى العذرية الدائمة. وقد واجه عالم اللاهوت جيروم الذي عاش في القرن الرابع الميلادي هذه المشكلة بقوله: إن العائلة المذكورة في إنجيل مرقس هم أنسباء المسيح.
بقي النصارى الكاثوليك مدة طويلة يقولون إن هؤلاء ليسوا إخوة المسيح، ولكن مع الوقت ازداد عدد من يقول: أجل، بما أن المسيح إنسان من لحم ودم فلما لا يكون لديه إخوة وأخوات؟
والذي ذكره القرآن الكريم هو أن مريم ابنة عمران قد حملت بابنها المسيح عيسى عليه السلام دون أن تتزوج ودون أن يمسسها بشر. وفي أغلب النصوص الإنجيلية التي تحدثت عن دعوة المسيح للنصرانية حول بحيرة الجليل ما من ذكر لعائلته، حتى إن حضور مريم أمه مذكور فقط في إنجيل يوحنا، وهو آخر إنجيل كتب.
في الفصل الثالث من إنجيل مرقس لم يكن أفراد عائلة المسيح من بين تلاميذه، فأمه وإخوته وأخواته رأوا أنه يحرجهم، والحكم الذي أطلقوه عليه هو أنه فاقد الرشد، وأرادوا أن يبعدوه عن العائلة لأنه يخزيها. ونقرأ في الفصل السابع من إنجيل يوحنا أن إخوته لم يؤمنوا به.
يزعم بعض الأناجيل أن المسيح عليه السلام كان له أخ يسمى يعقوب، وأنه في البداية لم يكن من أتباعه، ثم اعتنق تعاليمه واعترف به أنه المسيح المنتظر. وتزعم نفس المصادر أن يعقوب هذا كتب واحدة من الرسائل 21 الموجودة في العهد الجديد.
بحسب بعض المصادر النصرانية كان للمسيح أخ يدعى يعقوب، وتقول هذه المصادر إنه كان شخصية مثيرة للاهتمام، لأن المسيح صلب في بداية الثلاثينيات من عمره، وظل يعقوب أخوه زعيم حركة المسيح لأكثر من 30 عاما بعد ذلك. وتقول هذه المصادر إن يعقوب عاش في القدس وإنه كان يصلي يوميا في الهيكل، فقد كان زعيم حركة المسيح وكان يهوديا يصلي في الهيكل بشكل دائم.
ولكن هل كان للمسيح عائلة؟ وهل إيمان عائلة المسيح إن كانت موجودة بالدين اليهودي كان ظاهرا؟ تزعم بعض مصادر النصارى أنه بالنسبة إلى يعقوب الأخ المزعوم للمسيح، وبالنسبة إلى أتباع المسيح الآخرين، لم يكن هناك تخل عن الهيكل اليهودي. وتدعي هذه المصادر أنه بالنسبة إلى هؤلاء كان المسيح عليه السلام الصورة الجديدة عن الدين اليهودي القديم. وتستمر هذه المصادر في مزاعمها مدعية أن يعقوب أخ المسيح المزعومة قد تعرض للضغوط والتوترات، وتعرض للإدانة من قبل كهنة الهيكل، وبحسب تلك الروايات حكم عليه يهود بيت المقدس بالموت، ورموه من فوق أسوار المدينة ورجموه بالحجارة. وبعد نحو 1400 سنة كانت هذه المزاعم موضع جدل واسع، فبعد أن ترجمت الأناجيل وطبعت بلغات مختلفة ظهرت تناقضات واضحة جدا، وثارت تساؤلات صريحة تشكك بقوة في روايات الأناجيل، وتهدد بنسف البنيان الكنسي الذي هيمن طويلا على العقول. استخف مارتن لوثر كينغ برسالة يعقوب المزعوم التي تشدد على الحاجة إلى الأعمال الصالحة إلى جانب الإيمان. ولكن مارتن لوثر كينغ لم يكن لديه القناعة الكافية لحذف هذه الرسالة من ترجمته الألمانية لما يسمى بالكتاب المقدس. والسؤال الذي طرح نفسه هو: هل يمكن أن يقوم أحد بهذه الخطوة ويغير العهد الجديد برمته؟ حاربت الكنيسة الكاثوليكية على كل الجبهات من عرفوا في التاريخ النصراني الكنسي بالإصلاحيين. وفي 8 أبريل عام 1546 للميلاد أعلنت الكنيسة أن محتوى ما تدعوه بالكتاب المقدس عقيدة إيمان نصرانية كاثوليكية مطلقة. كان الجدال الذي أفضى إلى ذلك حادا، وكانت نتيجة التصويت 24 صوتا موافقا مقابل 15 صوتا معارضا و16 ورقة بيضاء. بعد ذلك وضعت الكنيسة الكاثوليكية بحزم لائحة الأسفار التي يجب أن يتضمنها العهد الجديد. وبحسب بعض المصادر النصرانية كتب يعقوب رسالته إلى المشتتين من التلاميذ 12، في حين أن رسالة أخيه يهوذا تشدد على قوة العهد الجديد في عقيدة الكنيسة الجديدة، غير أن رسالة يهوذا اعتبرت هي أيضا تحذيرا لجميع النصارى.
إن رسالة يهوذا هي من أقصر وثائق العهد الجديد، ويبدو أنها كانت تسعى إلى محاربة الهرطقات المحتملة التي ظهرت في أوائل عهد الكنيسة. ونعلم من مصادر عدة أنه في بداية عهد الكنيسة ظهر أشخاص كثر بأفكار مختلفة، وقد دخلوا النصرانية بفلسفتهم وأفكارهم وتخيلاتهم وقراءاتهم للنصوص القديمة. وحاولت رسالة يهوذا شق طريقها عبر كل هذا لتقول افعلوا هذا ولا تفعلوا ذاك.
وأحد الذين اقتنعوا برسالة يهوذا بصورة عجيبة كان بولس، وكانت رسائله من أولى الكتابات التي دونت في العهد الجديد. في البداية كرس بولس حياته لديانة شعبه، وكان يكره النصرانية ويبغضها بغضا شديدا.
أظن أن حدسه بشأن النصرانية كان أفضل من إدراك معظم النصارى. لقد أدرك أنه إذا كانت النصرانية على حق فاليهودية على خطأ، وطبعا كان يظن أن النصرانية هي التي على خطأ.
تقول بعض المصادر كان التزام بولس بالديانة اليهودية عميقا، لا بل متطرفا. ففي سفر أعمال الرسل يصف لوقا كيف أن بولس اغتنم فرصة السفر إلى شمال القدس لاعتقال أي نصراني يجده. وبحسب المصادر النصرانية على طريق دمشق التقى بولس بالمسيح عليه السلام بعد قيامته على حد زعمهم، عندئذ ترك اليهودية ودخل النصرانية. وقال كثير من النصارى إن ترك بولس اليهودية ودخوله النصرانية كان على الأرجح أكثر تعقيدا من مجرد رؤية المسيح.
أصبح بولس يحمل حبا كبيرا للمسيح، لأنه أصبح يؤمن بأنه من خلال المسيح تدخل الله الواحد خالق السماوات والأرض إله إسرائيل لينقذ العالم، لينقذه هو ويحول كل شيء. وبالتالي أعتقد أن وجهة نظره لم تكن مستندة إلى تكرسه الشخصي للمسيح، مع أن ذلك أساسي. وقد أدرك بولس منذ تلك اللحظة أن عليه أن يخبر العالم عن ذلك الفارق الذي أحدثه المسيح.
بحسب المصادر النصرانية استغرق الأمر 14 سنة قبل أن يزور القدس ويواجه يعقوب وبطرس ويوحنا. كانت أفكار بولس مختلفة عن أفكارهم.
كان هناك خلاف بين جماعة يعقوب الذين يعتقدون بأن على الوثنيين أن يختتنوا ويصبحوا يهودا قبل أن يتم قبولهم في الكنيسة. وكانت حجج يعقوب هي أن المسيح كان يهوديا في البداية، وأنه اختتن، وأنه قال إنه يجب طاعة الشريعة. في المقابل كان بولس قد ترك اليهودية بصورة عجيبة، ولم يكن لتركه اليهودية أي علاقة بما قاله المسيح عن طاعة الشريعة أو بالختان. وكان يعتقد أنه ليس على الوثنيين أن يختتنوا، بل يجب قبولهم في النصرانية كما هم.
كانت أنطاكيا عاصمة سوريا آنذاك ثالث أكبر مدينة في العالم بعد روما والإسكندرية. اليوم يعتنق أهل أنطاكيا الإسلام، أما في عهد بولس فكان شعبها وثنيا يعبد العديد من الآلهة، وكان داخلها إثنيات عرقية مختلفة بلغ عددها 18 إثنية. جاء بولس إلى مدينة محفوفة بالمخاطر كان يسودها البؤس والحقد واليأس. كان المجمع هو ملجأهم الوحيد. اليوم تبقى جزء صغير من المجمع لخدمة جماعة يقل عدد أعضائها عن 100. كان المجمع آنذاك يستقطب الوثنيين واليهود معا، وكان لبولس رسالة يوجهها إلى كليهما ويقول لهم: لم يعد هناك حاجة إلى اعتناق اليهودية قبل اعتناق النصرانية، لا حاجة إلى الختان ولا حاجة إلى الالتزام بحرفية الشريعة. كان المجمع دوما نقطة انطلاق بولس، وكان يحمل رسالته إلى مواقع الوثنيين المقدسة لديهم. بقايا الهيكل بالقرب من أنطاكيا تعكس ما تخيله الوثنيون من سلطة للآلهة الوثنية عليهم بحسب مزاعمهم الباطلة وأوهامهم الخرافية. جاء بولس إلى أنطاكيا ودعا الوثنيين إلى النصرانية، ولكن إلى أي حد نجح في دعوته؟
لقد تمكن من جذب بعض اليهود وبعض الوثنيين. كانت المجموعات التي أسسها صغيرة جدا، تتألف من 10 إلى 20 شخصا، ولم تكن تلك حركة كبيرة. كان النصارى الأوائل قلائل. زار بطرس أيضا مدينة أنطاكيا، ولا يزال بولس وبطرس يحتفى بهما حتى اليوم في هذه الكنيسة القديمة. كانت الجماعات النصرانية الأولى صغيرة دوما.
توسع بولس من أنطاكيا إلى غلاطية الموجودة اليوم في تركيا، إضافة إلى آلهة اليونان والرومان الوثنية الباطلة. كانت هناك الكائنات الخارقة الخرافية التي عبدها السلتيون الوثنيون كذلك. ترك بعض الأشخاص الوثنية ودخلوا النصرانية على يد بولس. كان بولس يكتب إليهم، ويظن بعض الدارسين أن هذه كانت رسالته الأولى. فإذا كان الأمر كذلك، فإن الرسالة التي كتبها بولس إلى الغلاطيين تعد أولى كتابات العهد الجديد. بحسب المصادر النصرانية كانت الصورة الدائمة في رسالته هي الصليب، وكان بولس يكتب ويقول: إن في هذا الصليب الحرية والحياة للجميع من خلال الإيمان به، لأنه أساس النصرانية. رسائل بولس هذه غامضة ويلفها العديد من الأسرار، وربما تكون الدلائل التي قد تكشف عنها موجودة في حوض المتوسط والبحر الإيرلندي. دبلن، مكتبة تشستر بيتي. وبيتي مهندس أمريكي ثري جمع كنزا من نصوص العهد الجديد، تتضمن كما يقول أقدم مجموعة من رسائل بولس. ولكن حتى هذه المجموعة التي يقال إنها أقدم مجموعة في العالم تحتوي على نسخ عن نسخ تبعد قرنا ونصف القرن عن النسخ الأصلية. لم تتبقى إذن رسالة واحدة أصلية بخط بولس. تزامن فجر النصرانية مع نهضة استعمال الورق. بدأ كل شيء مع البردي الذي لا يزال يزرع في مصر.
من الصعب جدا أن نفهم العالم القديم. صحيح أن هناك أمورا كثيرة لا نعرفها، ولكن في الواقع 20% أو 10% كحد أدنى من الذكور كانوا يستطيعون القراءة بشكل ما، وعدد الذين يجيدون الكتابة بطلاقة مثل بولس كما يقال كانوا 2% من الرجال، وعددا أقل من ذلك بكثير من النساء. لم تكن الطبقة العالية مهتمة بالنصرانية، وبالتالي كان هناك 1% فقط ممن هم قادرون على الكتابة.
بولس نفسه كتب رسالة واحدة، هي الرسالة القصيرة إلى أهل فيلمون، والنساخ تولوا كتابة الرسائل الأخرى. كان بولس يملي عليهم وهم يدونون.
عندما نتكلم عن بولس علينا أن نميز بين بولس الذي كتب الرسائل وبين وصف لوقا لتبشير بولس في أعمال الرسل. كتب لوقا التاريخ، كتبها بعد موت بولس 30 عاما، وقد بالغ في أمور كثيرة في رأيي الخاص. كيف كانت ردود الفعل الوثنية على بولس؟ لقد تجاهلوه. هذا شاب يلقي الخطابات، فهل تتوقف الخطابات لأن أحدهم يتنبأ بنهاية العالم مثلا؟ كان الأمر نفسه يحدث آنذاك، لقد تجاهلوه. ثمة رواية تقول إنه أفرغ المعابد من روادها لأنه ببساطة جذبهم إليه، ولكن هذه مبالغة في رأيي. لقد جعلوا من بولس شخصية تاريخية مهمة، والواقع أن جزءا كبيرا من حياة بولس غير منطقي، ولكن بعض أجزاء القصة ربما وقعت. إن جولاته التبشيرية الثلاث تضع مخيلة أي شخص قيد الاختبار، عواصف، تحطم سفن، جلد ورجم وأسر.
هل يعقل أن بولس اليهودي المتعصب قد أصبح نصرانيا متعصبا كذلك؟ بدأ دعوته في أنطاكيا ثم انتقل إلى أثينا واليونان. لقد كتب ما يسمى بالعهد الجديد أهل المدن إذن. توجه بولس إلى المدن الكبرى وكانت أثينا إحداها. أثينا مدينة الفلاسفة والشعراء المليئة بالخرافات والوثنيات والأوهام. لم تنجح مهمة بولس هنا، فقد بقي أهل أثينا وثنيين، فانتقل بولس إلى مدينة أخرى هي كورنثس. كانت مرفأ مزدهرا ومركزا تجاريا وصناعيا مهما، والحياة فيها كانت رغيدة. أهل كورنثس كانوا وثنيين كذلك. وكانت معابد وتماثيل آلهتهم الوثنية المزعومة كأبولو وإفروديت تملأ المدينة. بعض هؤلاء الوثنيين أصغوا إلى بولس واعتنقوا الديانة النصرانية الجديدة. كانت هذه الجماعة النصرانية صغيرة، وقد كتب بولس إليهم. يتضمن العهد الجديد رسالتين من بولس إلى هذه الجماعة، ويعتقد بعض الباحثين أن بولس كتب 4 رسائل إلى أهل كورنثس، ويقول آخرون إنه كتب إليهم 6 رسائل. ما أكثر غرائب وتناقضات نصرانية. من المستحيل أن يفهم أحد ما كتبه بولس على وجه التحديد. قيل عنه إنه متسامح مع النساء، وقيل إنه متعصب للرجال. ففي رسالته إلى أهل كورنثس يقول إنا على النساء أن يكن خاضعات.
في هذا النص يقول بولس إن على النساء التزام الصمت، ولكن إذا ما عدنا 3 فصول إلى الوراء وجدناه يقول إن على النساء أن يصلين في الكنائس وهن مغطيات الرؤوس، وبالتالي يظهر تناقض بين الفصل 14 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثس والنص الوارد في الفصل 11، والغريب أن بعض الباحثين يقول إن بولس لم يكتب هذا.
نظرا إلى المواد المحدودة المتوافرة لدينا، فإنه من الصعب أن نحدد طبيعة كنائس بولس. كانت حتما صغيرة، وكانوا يحتفلون بوليمة مشتركة معينة، ولكن لم يكن هناك كهنة أو قادة. وبما أنه لا يوجد أي شيء بخط بولس، بل إن شخصية بولس نفسه شخصية غامضة ومحيرة، فقد أثار العلماء شكوكا واسعة في إنجيل بولس، وهم يؤكدون أن الكتبة قاموا بتغيير الكثير من نصوصه. فهل من الممكن ألا تكون كل تلك الرسائل لبولس؟
معظم الباحثين مقتنعون بأن بولس كتب الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيقي، والتي يشير فيها إلى أنه لا يجدر بالنصارى التسالونيقيين أن يستاءوا لأن مجيء المسيح الثاني لم يحن بعد. أما في الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيقي فيشير إلى أنه سيأتي وقت يسبق النهاية. وبحسب الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيقي فإن البعض مقتنع بأن المسيح سيعود على الفور فيتركون عملهم فيأتي بولس أو أيا كان من كتب هذه الرسالة ليقول لهم بأن لا يفعلوا ذلك لأن أمورا ستحدث أولا. ولا يبدو هذا مطابقا للكلام الذي نجده في الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيقي، حيث كتب أن مجيء المسيح سيكون مفاجئا فسيأتي كسارق ليلا، وهذا أمر يدعو إلى الشك في أن يكون بولس صاحب الرسالتين.
وبالتالي تستثنى الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيقي من الرسائل 14 المنسوبة إلى بولس. الغريب أن بولس نفسه كان على علم بأن آخرين يكتبون باسمه، ولم يقلقه الأمر وتابع عمله. كانت أفسس الواقعة غربية تركيا موطن بولس لسنتين مليئتين بالأحداث. وأفسس هذه مدينة أخرى مشبعة بالفلسفة الإغريقية. قبل وصول بولس كان في هذا المكان جماعة نصرانية صغيرة، ولكن معظم السكان كانوا من الوثنيين، وكان يوجد معبد كبير للآلهة الوثنية الباطلة. وبحسب المصادر النصرانية ذهب بولس ليدعو الوثنيين، فأودى ذلك به إلى المشاكل وإلى السجن. ووفق تلك المصادر يظن البعض أن بولس كتب من سجنه 4 رسائل على الأقل، ولكن ثم شك في 2 منها، رسالة أفسس وقولوسي.
إن أسلوب هاتين الرسالتين مختلف جدا عن الأسلوب الذي نجده في رسائل بولس الأخرى، يصعب ملاحظة ذلك في الترجمة الإنجليزية، ولكن عندما تقرأ النص اليوناني الأصلي يتبين لك بوضوح أنه أسلوب كاتب آخر، أو على الأقل هذا ما تبين للعديد من العلماء. والأهم من ذلك هو الفارق في اللاهوت الذي تجده في الرسالتين إلى أهل أفسس وأهل قولوسي مقارنة بذاك الموجود في الرسائل الأخرى. بولس نفسه قال إن بالعماد مات النصارى مع المسيح وإنهم سيقومون في مجيئه الثاني، ولكنك تجد النقيض تماما في رسالتي أفسس وقولوسي، حيث يشير المؤلف في هاتين الرسالتين إلى أن قيامة المسيح حدث ماض وأن المؤمنين به قاموا مع قيامته وهم الآن يتمتعون معه جميعا في الأخدار السماوية، الأمر الذي يقول بولس عكسه في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثس. لذا فإن العديد من الباحثين مقتنعون بأن بولس لم يكتب هاتين الرسالتين إلى أفسس وقولوسي ليس فقط بسبب الأسلوب وإنما بسبب اختلاف المقاربة اللاهوتية النصرانية.
طبعا عندما يسمع أي منصف هذا الكلام يتساءل على الفور، كيف يثق النصارى بأناجيلهم الحالية؟ وكيف يؤمنون بدين يثير علماؤه شكا عميقا في نصوصه إلى هذا الحد، بدين عبث المؤلفون بكتابه المقدس لدرجة الحذف منه والإضافة إليه؟ والدليل على ذلك استبعاد رسالتي أفسس وقولوس من لائحة رسائل بولس هكذا وبكل بساطة. روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية الوثنية الاستعمارية،
في العالم الروماني كان هناك سلطة في يد المرأة، فكان بإمكانها أن تختار زوجها وأن تطلقه متى شاءت وأن ترث وتورث، وكان بإمكان المرأة بناء المعابد وبناء الكنائس بعد ذلك. وبالتالي كانت المرأة شخصا مهما جدا إلى جانب الرجل. لقد دعمت نساء العالم الروماني ديانة إيزيس الوثنية ثم الديانة النصرانية، وبالتالي كن مهمات جدا في ذلك الوقت.
بحسب المصادر النصرانية يقال إن الرسالة التي كتبها بولس إلى أهل روما وهو في كورنثس أحضرتها إلى روما امرأة تدعى فيبي، ووفقا لتلك المصادر جاء بولس إلى روما ولكن لا أحد يعلم أين عاش. كانت هناك جماعة نصرانية وإلى هؤلاء النصارى كتب بولس إحدى رسائله، وأمر تأسيس الجماعة النصرانية الأولى في روما ليس واضحا. كانت روما الوثنية قد استقطبت عددا كبيرا من اليهود وقد استقروا فيها قبل أن يأتي بولس بوقت طويل، وكانوا يؤدون صلواتهم بكل حرية في المجمع الروماني. بعض اليهود تركوا ديانتهم واعتنقوا النصرانية، وحذى بعض الوثنيين الرومان حذوهم، وتقول المصادر النصرانية إن بولس عاش مع هؤلاء النصارى. وهناك مصادر نصرانية وتاريخية أخرى تخبرنا قصة مختلفة، إذ كان الاضطهاد قويا آنذاك في عهد الإمبراطور الروماني نيرون. شب حريق كارثي هائل في روما دمر معظم العاصمة، وتقول المصادر النصرانية كان النصارى كبش الفداء بالنسبة إلى نيرون، فقطع رأس بولس. اليوم ثمة كنيسة قائمة يزعم أنها بنيت على قبر بولس خارج الأسوار. انتهت حياة بولس، ولكن الغريب جدا أن حياته بوصفه كاتب رسائل نصرانية قد استمرت. هذه هي كنيسة بولس اليوم في روما، ولكن في أيامه لم تكن كذلك إطلاقا. لم يكن هناك مبان ضخمة أو كهنة أو قادة كنسيون. وكعادة التناقض الموجود دائما بين الأناجيل النصرانية، هناك ثلاث رسائل معروفة بالرسائل الرعوية تشير إلى العكس.
تشير الرسائل الرعوية إلى وضع مختلف تماما، فالرسالتان الأولى والثانية إلى تيموتاوس والرسالة الثالثة إلى تيتس تذكر أنه كان هناك راع مسؤول عن الكنيسة يهتم بمشاكلها في حال وجود تعليم خاطئة أو تصرفات لا أخلاقية أو أي مشاكل أخرى. لكن ذلك حصل في مرحلة لاحقة عندما أدركت الكنيسة أن المرحلة الانتقالية قبل نهاية الأزمنة ليست مؤقتة، وأن عليها أن تنظم أمورها وترسي نوعا من التراتبية والهيكلية. الرسائل الرعوية تجعلنا نظن أن الوضع كان كذلك. لذا يعتقد العلماء أن هذه الرسائل كتبت في أواخر القرن الأول الميلادي باسم بولس، وليس بولس هو الذي كتبها.
الرسالة إلى تايتس كالرسالتين الأخريين إلى تيموتس، لقد كتبت جميعها بعد عشرات السنين على موت بولس، فهل تكون هذه الرسائل مزورة؟ ليس لأحد أدنى فكرة عن هوية كاتب هذه الرسائل، ولكن بعض الباحثين النصارى يرفضون تسميتها بالرسائل المزورة. يقول هؤلاء إن نية من كتبها كانت الإجابة عن مشاكل الكنيسة في تلك الفترة بالطريقة التي ظن أن بولس كان سيجيب بها، وهذا القول يدعم فكرة التشكيك في جميع الأناجيل جملة وتفصيلا، فهو يؤكد تحريف الإنجيل من قبل كتبته. يعرض ما يظن أنه أقدم إنجيل في العالم رسائل بولس بحسب طولها، فتبدأ من الأطول إلى أهل روما وتنتهي بالأقصر إلى فيلمون، ولكنه يستثني رسالة بولس إلى العبرانيين. عندما واجه جيروم معضلة هذه الرسالة في القرن الرابع الميلادي اعترف قائلا: لست أدري من كتبها، ولكنه ليس بولس. كانت الكنيسة الشرقية منذ البداية على تباين حاد وعنيف مع الكنيسة الغربية، فالرسالة إلى العبرانيين لقيت رواجا هنا، ومعرفة من كتبها كانت بالنسبة إلى الشرقيين أمرا أقل أهمية بكثير من محتواها. لقد افتتن الشرقيون بهذا المحتوى وليس بالكاتب، وهكذا أصبح إدراج الرسالة فيما يسميه النصارى بالكتاب المقدس شيئا، ونسبتها إلى بولس شيئا آخر.
يبدأ بولس جميع رسائله بكلمة بولس، حيث يقول: بولس رسول المسيح، بولس الخادم، وإلى ما هنالك. أما الرسالة إلى العبرانيين فلا تبدأ بأي اسم، وإنما تدخل مباشرة في صلب الموضوع، كما أنها لا تتضمن تحية ختامية من بولس أو من أي شخص آخر، وهذه علامة أسلوبية لدى بولس. ثمة أمر آخر في الرسالة إلى العبرانيين يتمثل في الطريقة التي يتحدث بها الكاتب عن الدين النصراني. تؤمن الرسالة إلى العبرانيين بالمسيح وقيامته، ولكن حين تتحدث عن الإيمان المجرد فإنها تعني الإيمان بما سيفعله الله في المستقبل. بالنسبة إلى هذه الرسالة الإيمان يعني الرجاء، وهكذا تستعمل كلمة الإيمان بمعنيين مختلفين.
إذن يستثني بعض النصارى الرسالة إلى العبرانيين من لائحة رسائل بولس. أصبحت الرسائل الأربع عشرة المنسوبة إليه سبعا، لقد انخفض عددها إلى النصف، ولكن ألا يقلل هذا من قيمة إنجيل بولس؟ بل ويطعن في كل الأناجيل التي يزيد النصارى عليها ما يرونه ويحذفون منها ما يريدونه.
تزعم بعض المصادر النصرانية أن بولس والمسيح أشبه بشقيقين، لأنهما يكملان بعضهما بعضا فيما يتعلق بتأسيسهما النصرانية. تقول هذه المصادر: كان المسيح يهوديا في البداية، وكان همه الوحيد إصلاح بعض الأمور المعاصرة في الديانة اليهودية، وبولس برأيي كان يهوديا في البداية كذلك، ولكن نيته كانت تعريف غير اليهود بالمسيح، وأيضا السماح لغير اليهود بأن يصبحوا مؤمنين بالمسيح المخلص. هذه هي رسالته في البداية.
إنه ما يعرف لدى النصارى بمبدأ الخلافة الرسولية بحسب زعمهم، وهو مبدأ يعود إلى أيام بطرس. إن بطرس هذا هو أحد رجال الكنيسة، ولكن توجد رسالتان قصيرتان فقط تحملان اسمه في العهد الجديد، ولم يرد في مصادر النصارى عن حياته في روما إلا القليل. بحسب تلك المصادر، هنا على طريق أبيان، بينما كان يهرب من اضطهاد النصارى في العاصمة، التقى معلمه وعاد إلى المدينة ليواجه الموت. هذه الرواية غير موجودة في معظم أناجيل العهد الجديد، وإنما وردت فقط في بعض الكتب غير القانونية التي كتبت بعد سنوات كثيرة على الحدث. إذن اثنان من كتبة الأناجيل وقادة الكنيسة لقيا حتفهما في روما، غير أنه لا يعرف سوى القليل عن حياتهما، ولا سيما في سنواتهما الأخيرة.
لا نعرف مثلا إذا كان بطرس قد التقى بولس في روما أو العكس، لا نعرف حتى إن كانا قد عاشا هناك في الفترة نفسها. من المحتمل أن تكون الحال كذلك، ولكننا لا نملك أي كتابات من تلك الحقبة تثبت أنهما كانا أو لم يكونا هناك. فإن كان بولس قد وصل إلى روما في أوائل عام 60 للميلاد وكان بطرس هناك، فمن المحتمل أنهما التقيا وأمضيا بعض الوقت معا.
لا تشك الكنيسة الكاثوليكية في أنهما قد التقيا، فبحسب التقاليد آنذاك سجن الرجلان في السجن نفسه في روما. هذه المقولات والتخمينات مبنية على الظن والاحتمال، ولا توجد حقائق موثقة، وكل هذا اللغط والتناقض لا بد من أن يثير الشك في أسس عقائد الديانة النصرانية المحرفة. تم اكتشاف موقع أثري خلال الحرب العالمية الثانية، يظن البعض أنه كان مدفنا لبعض قساوسة النصارى. وسط هذا القبر الوثني يعتقد أن قبر بطرس موجود في هذا المكان، وإلى جانبه وجد حجر عليه نقوش نصرانية على الأرجح. وقد عثر على عظام بشرية في روما يمنع الفاتيكان تصويرها، وفي عام 1965 للميلاد أعلن بولس السادس بابا الفاتيكان أن هذه العظام هي رفات بطرس. وبحسب المصادر النصرانية هناك رسائل كثيرة، اثنتان منها تحمل اسم بطرس. الألم هو موضوع الرسالة الأولى الموجهة إلى كنائس آسيا الوسطى.
يقال إن كاتب رسالة بطرس الأولى هو سمعان بطرس تلميذ المسيح، غير أن سفر أعمال الرسل يخبرنا أن بطرس كان أميا لا يجيد القراءة ولا الكتابة. ولو كان يجيدهما لكان بإمكانه قراءة وكتابة الأرامية لغته الأم، ولكن رسالة بطرس الأولى كتبت باليونانية وبلغة بليغة أيضا. هل تعلم القراءة والكتابة وتعلم اليونانية والصياغة وتدرب على الكتابة بعد موت المسيح وقيامته؟ هل فعل كل ذلك ليكتب رسالة بطرس الأولى؟ هذا الأمر ممكن نظريا فقط، ولكنه بعيد جدا من الناحية العملية. لاحظ البعض أن سيلوانوس مذكور في رسالة بطرس الأولى، ويظنون أن سيلوانوس وهو نصراني يتكلم اليونانية، يظنون أنه هو من كتب الرسالة، ومن المحتمل أن يكون بطرس قد أملها عليه أو أعطاه الأفكار فقام سيلوانوس بتدوينها. إذا كانت الحال كذلك، فمن كتب رسالة بطرس الأولى، بطرس أم سيلوانوس؟ وما الذي نحاول إعادة تكوينه؟ هل هو محتوى النص الأصلي؟ وإذا كان بطرس قد أملى الرسالة، فما الذي قاله بطرس وهو يمليها؟ وهل أملاها باللغة اليونانية أم باللغة الآرامية؟
ما من إجابات واضحة عن كل هذه التساؤلات. كل ما تذكره أغلب المصادر النصرانية هو أن بطرس لم يكن صاحب هذه الرسالة أو الرسالة الأخرى، فلم يكتب بطرس أي رسائل. ولكن أين ذهبت نصوص الإنجيل الأصلية؟ ألم يكن حواريو عيسى عليه السلام يحفظون بعض تعاليمه؟ أين ذهبت إذن؟ ولما سمح للمعلمين الزائفين بأن يقوضوا الدين النصراني ويدس فيه المعتقدات المضللة التي تفسده؟ التساؤلات لا حصر لها، وكل الطرق في النهاية تؤكد أمرا واحدا، هو أن التحريف والتعديل والتغيير والتبديل قد وقع لا محالة عند كتابة الأناجيل. هذه حقيقة لا يمكن لأي باحث منصف أن ينكرها. لم يكن الاعتراف بهذه الحقيقة بالأمر السهل بتاتا، واليوم ربما تكون هذه المهمة أصعب من أي وقت مضى.